5000 إلى 1000 يضيف إلى، فكأن المضاربة الأولى ربحت 6000. ولهذا قال فإن فعل رد حصته في الشرك، هذا معنى كلام المؤلف. إذن إذا ضارب العامل بمال لشخص آخر وربح، فإن هذا الربح يضاف إلى ربح المضاربة الأولى، واضح، ويكون المضارب الأول شريكا، كأن هذا الربح من المضاربة الثانية كأنها ربح ماله. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يستحق من ربح المضاربة الثانية شيئا، لأنها ليست من ماله، وإنما هي من كسب العامل، والعامل أخطأ في كونه يضارب بمال الآخر مع الإضرار بالأول. لكن ما الذي يحل هذا الربح لصاحب المال الأول؟ هو في الواقع لا يحل. ولهذا كان هذا القول هو الراجح، أنه لا يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى، بل هو له لكنه آثم. فإن قال قائل لو فرض أنه فوت على المضارب الأول، أي على رب المال، فوت عليه أرباحه، فهنا ربما نضمنه وقد لا نضمنه أيضا، لكن الكلام على أن الربح من المضاربة الثانية لا يرد في ربح المضاربة الأولى على القول الراجح. أما المذهب فكما سمعت قال رد حصته في الشركة. طيب، قال ولا يقسم، الضمير يعود على الربح، ولا يقسم أي الربح، هذا كلام جديد، ولا يقسم يعني الربح، يعني العامل اتجر بالمال وربح والعقد باق لم يفسخ حتى الآن. يقول لا يقسم، الضمير يعود على الربح وليس على كل المال، لأن العامل ليس له حق في رأس المال، إنما حقه في إيش؟ في الربح. فيقول لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهم، أما إن فسخ العقد فيقسم الربح لأنه انتهى، لكن مع بقاء العقد لا يقسم إلا باتفاقهما. لماذا؟ لأن الربح وقاية لرأس المال، فربما يقول العامل اقسم الآن، يخشى أن يتجر بالمرة الثانية فيخسر، فيطالب العامل بإيش؟ بأي شيء؟ أي يطالب بالقسمة لئلا يخسر. يقول مثلا الآن ربح 10%، اقسم، أنا أخشى أن يتجر مرة ثانية يخسر ما يربح، فيكون عمل العامل هباء لا فائدة منه. أما رب المال قال لا، ما نقصد، أنت الآن إذا اشتريت 10000 أقل مما لو اشتريت 11، والربح الآن مستمر، فإذا اشتريت 11 صار الربح أكثر مما لو اشتريت 10، يعني أن رب المال ينازع، يقول أبدا ما نقصد، ما دامت الشركة باقية فلا نقسم. فهل يجبر العامل رب المال على القسمة أو لا؟ أجيب لا، يعني العقد باق. ولو كان بالعكس، رب المال هو الذي طلب القسمة الربح علشان يأخذ ربح ماله وذاك يأخذ ربح عمله، وقال العامل لا نقسم، الربح الآن مضمون، وإذا ربحنا من 11 صار أكثر مما لو ربحنا من 10، فأنا لا أريد القسم. يقول من العامل، يقول نعم لا يقسم مع بقاء العقد. والخلاصة أنه ما دام العقد باقيا فإنه إذا طلب أحدهما قسمة الربح، عبد الله خان أنت معنا فاهم، فإنه لا يقسم إلا باتفاقه، وهذا واضح، لأن الحق لهما. طيب يقول وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. هذه عدة مسائل. أولا إذا تلف رأس المال، إذا تلف رأس المال جبر من الربح، يعني مثلا إنسان عامل مضارب اتجر وأودع، يعني جعل الدراهم في الصندوق وكانت 10,000 وصارت بالربح 20,000، صارت بالربح 20,000، سرقت 10,000، سرقت 10,000. يقول المؤلف إنه يجبر من الربح. في هذا المثال الذي مثلنا هل يبقى للعامل شيء؟ كيف غالب؟ وعشرة هذا أصل رأس المال، ربح 10 أخرى وضعها في الصندوق، صندوق محرز فسرق منها 10، من الذي سرق؟ الربح، كل الربح ينصر. يقول المؤلف إنما تلف قبل القسمة والتنظيم يكون إيش؟ من الربح، وحينئذ تبقى 10 الباقية لمن؟ لرب المال، تبقى لرب المال. نبقى في المثال، سرق من 20 5، كم يكون الربح؟ 5,000، وعشرة تبقى لأنه يكون من الربح. واضح يا جماعة؟ طيب هذا إذا تلف أو بعض أو خسر، إذا خسر أيضا يجبر من الربح. مثال ذلك، كان من عادة هؤلاء العامل ورب المال إذا جاء الربح أودعوه في المصرف، ثم اتجر برأس المال، وهذا يودع في المصرف لكنه لا يقسم، ثم إن رأس المال خسر. ونضرب مثلا ليتضح، 10,000 ريال رأس المال، اتجر بها فصار 15، أخذ 5 وهي ربح ووضعها في المصرف، ثم اتجر بالعشرة، اتجر بالعشرة فخسرت وصارت 8. الألفين هذه نأخذها من الربح ولا نقول الربح 5 باقي بأصله الأول؟ نأخذها من الربح، ويكون الربح على هذا كم؟ 3. ولهذا قال أو خسر جبر من الربح. مدري ماشيين ولا واضح؟ طيب الحمد لله، ها؟ واضح. أو خسر جبر من الربح، لكن يقول قبل قسمته، فإن قسم فكل واحد منهما أخذ نصيبه. يعني مثلا قدرنا أن رأس المال 10,000، ربح 2000، واتفق رب المال والعامل على أن يقسم الربح، أخذ العامل 1000 ريال الذي هو نصيبه من الربح، لأن الربح كان بينهما أنصافا. بقي عندنا كم؟ 1000 من الربح و10 رأس مال. طيب نقول لرب المال الآن 1000 هذه إن شئت اجعلها رأس مال وإن شئت فخذ، لكن العامل أخذ نصيب 1000 ريال. خسر المال بعد أن أخذ العامل نصيبه، خسر المال على من؟ هل نقول العامل هات الربح اللي أخذ؟ لماذا؟ لأنه لما قسمه صار ملكه خاصا به خارج من الشريك. قال أو تنضيضه، تنضيضه يعني تحويله إلى نقد، يعني تحويله إلى نقد. التنضيض يعني التصفية، التصفية. فلو خسر بعد التصفية فليس الضمان، نعم، فليس الضمان على رأس المال لأنه نضب وعرف العامل نصيبه وصفيت التركة للشركة، لكن ما دام لم ينظر فإن الخسارة تكون على الربح. وأما بعد التنظير فلا، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أنه إن كان التنظير يعني فسخ الشركة أو يعني المطالبة بالقسمة فنعم كما قال المؤلف. وأما إذا كان التنظير بيصفي دراهم لأجل يشتري بضاعة أخرى، يعني أحيانا يكون العامل يرى أن هذه البضاعة ثقيلة ما تمشي فيبيعه ويصفي المال علشان يشتري به بضاعة أخرى تمشي، فهنا لا نقول إن التنظير يعتبر في القسمة، لأن العامل ورب المال كلاهما يعتقد أن هذا ليس فسخا ولا قسم. ما أدري ما ماشي مثال ذلك. رب المضارب الآن العامل رأى مثلا هو اشترى عقارات وصار يؤجلها يبتغي بها الربح، لكن رأى أن العقارات ضعفة الإيجار ما فيها مكسب فباعها جميعا 100,000 ريال، صار اللي بدأ الآن 100,000 ريال، لكن يريد أن يشتري بها نوعا آخر من المال يرى أنه أبيض. فهنا نقول هذا التنظير ليس تنظير قسمة ولا تنظير فسخ، إنما هو تنظير لمصلحة الشركة. فلو قدر أنه خسر بعد ذلك فالخسارة على الربح، الخسارة على الربح. وخلاصة الموضوع أن أي خسران يكون قبل القسمة أو فسخ الشركة فهو على الربح. طيب، فإن خسر كل شيء فمعلوم على الربح ورأس المال. ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث شركة الوجوه، الثالث من أي من شركة العقود، الثالث من أنواع شركة العقود، لأنه قال المؤلف في أول وهي أنواع. الثالث شركة الوجوه بأن يجتمع في ذمتيهما بجاههما فما ربح فبينهما. هذان رجلان عاملان لكن ليس عندهما قرش واحد، كلاهما فقير صالح وين، كلاهما فقير، ذهب إلى رجل غني كبير وقال له نريد أن نشتري منك هذا المعرض. قال طيب سلم فلوس، قال ما عندنا شيء لكن نشتري بالذمة، هو الآن يساوي مثلا 100,000 نشتري منك 110 في ذممه، وهما ليس عندهما أي قرش. هذه تسمى شركة الوجوه لأنهما اكتسب المال بجاههما وثقة الناس بهما، فقال رب المعرض بعت عليك، فصار إيش؟ شريكين في هذا المعرض بدون أن يسلم دراهم لا منهما ولا من أحدهما، لأنهما لو سلم دراهم منهما صار شركة إناء، ولو سلم أحدهما فمضاربة. هذان لم يسلم مالا لأنهما اشتريا في ذمتيهما بجاههما. طيب، رجلان آخران جاء إلى صاحب معرض وهما يعني أصحاب حيلة وأصحاب مكر، وقال بع علينا المعرض يا هات الفلوس. قال ما عندنا لكن لك وجيه، لكنهما معروفان بالحيل والمكر والخداع والمماطلة، أي يعطيهما إيش؟ الاثنان الأولان أعطاهما لأن لهما جاها ووجاها وذمة. فتبين الآن أن شركة الوجوه معناها أن الشريكين ليس لهما مال، لا منهما ولا من أحدهما، وإنما لهما الذمة والجاه والاعتبار عند الناس، فيشتريان المال ويشتركان فيه وهما تحت الله عز وجل. واضح؟ طيب، هذه من يحتاج إليها؟ يحتاج إليها الفقراء الأقوياء على التكسب، يحتاج إليها الفقراء الأقوياء على التكسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: لا تحل لغني ولا إيش؟ لقوي مكتسب. والناس قد يكون ليس عندهم مال فيذهبون إلى التجار ويقولون: أعطونا أموالكم نتجر بها ولكم، واكتبوها في ذمتي، اكتبوها في ذمتي. الملك ملك من؟ ملك التاجر اللي باع عليهما، ولا ملكهما هما؟ ملكهما هما، الملك ملكهما. التاجر ماله إلا ثمن، ثمن ثابت في الذمة. طيب، أسئلة؟ هنا.
إذا كانت مضاربة ثم العامل بعد ربح ولما يقتسم المال تصرف في المال بدون إذن صاحب المال أو بالمال
بعد الفسخ؟
قبل الفسخ.
إيه نعم،
قبل أن يقسم المال زاد إجارة الأخرى بدون إذن صاحب المال فخسر فيها.
مضاربة لآخر؟
نعم،
في نفس الشركة.
نفس الشركة.
طيب،
فخسر بدون
إذن
رب
المال. لا، ما يكون من الربح، من الربح ما دامت لم تقسم فهو من الربح. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، لو قلنا بقول شيخ شيخ الإسلام الدينية، فإن في بعض الأحيان الشيخ يرق دين الناس.
إيش؟
يرق دين الناس وأمانتهم، فنجد يعني من إذا وجد مضاربة أخرى فيها مكسب أضرب عن المضاربة الأولى وذهب إلى المضاربة الثانية حيث يضر بالمضارب الأول.
نعم.
ويقول الإثم أستغفر الله. لكن لو قلنا بقول المذهب فإنه فيه ذات سد الذرائع.
لا، إذا أردنا أن نجعل المسألة من باب العقوق، إذا أردنا أن نجعل المسألة من باب العقوق، نأخذ الربح من هذا المضارب اللي هو العامل ونجعله في بيت المال. يقول شيخ الإسلام يقول ما يمكن يدخل على على رب المال الأول بأي طريق. ذكرنا قبل في نفس البحث قلنا لو فرض أنه أضر بالأول، يعني مثلا صار يتكاسل ما يعمل بها، فهذا ربما يضمن. لكن إذا قدرنا أن الإنسان قائم بالعمل تماما، نعم، لكنه أخذ مضاربة في نفس في نفس المال الذي ضرب به الأول، ولكن السوق قوي يمشي.
لكن كانت الإضرار يا شيخ لو أضر بالأول، وقع الضرر على الأول.
حتى لو أضر بالأول ما يمكن نعطي الأول ربح المال. يعني إن قلنا أنه أضر بالأول فننظر هل تفنية الربح موجب للضمان، لأنه ربما يشتري الإنسان على أنه يربح ولا يربح. فلذلك لو قلنا بأن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح، لأن المسألة رد المال في الشركة الأول من مفردات مذهب أحمد، كل المذاهب الثلاثة يقول لا ما له حق. لكن لو أردنا أن نعزر كما قلنا هات ربحك وفي بيت المال. إيه بيت المال المسلمين، فهذا لا يعطى شيء المضارب الأول، لأن ما ربح ماله شيء، وهذا نحرمه. في هذه الحال نسأل تكيلة على ما قلت. نعم.
إذا قال لك 1% من المبيعات.
نعم. كيف؟
1% من المبيعات يعني يكون المحل كبير جدا.
نعم.
ويكون 1% من رأس المال يباع.
ما يجوز. ما يجوز. هذا من جنس لك مثلا ربح الأقمشة وغير ربح الأوان. لا يزود السهم شوي ويشتغل زي. إذا
حلف المال أو بعضه قبل القسمة، رأس المال أو بعضه قبل القسمة، هل تنفسخ مضاربة من يسمعه؟
إي نعم، تنفسخ. لا ما تنفسخ، إذا شاء ما انفسخ. إي نعم، لكن لو تعرف بالمرة انفسخت المضاربة فيما تلف، أو تلف النصف انفسخت المضاربة في النصف، المهم الذي يتلف انفسخت المضاربة فيه. نعم.
هو المضارب هو العامل المضارب هو رب المال.
نعم. لا هذا هو المضارب رب المال.
يعني المضارب الأول فأضم برأس المال خسارة على رأس المال.
لكن كيف يكون المضارب برأس المال الأول؟
السرعة
مثلا يخسر فيها. هل خسارة من أجل المضاربة؟ خسارة من أجل عمل الآن فرضت. لا ما يضمن. ما يضمن إلا إذا قلنا أن الرجل حقيقة أنه ركن المال الأول وتركه ولم يعمل فيه دون أن يشعر بذلك، هذا ربما يضمن حسب ما يرى القاضي.
جاهز
يبي ياخذ شيء على ضرره. شوف يقولون ضمان يعني هذا القوي. يعني واحد بيستدعي 10 سنوات. يعني لكن كذا وش هذا؟ لو وش هذا مثلا؟ وشرى مال كثير لكن بدون ان يستقرض. يعني بقدر المال اللي بدي. ثم ان الامور نزلت. هذه قد تقع. خصوصا في الذهب في الفضة في العقار، هذه ربما تطفر مرة واحدة بسرعة تكون ربح عظيم أو بالعكس. لا لا ما يضمن.
مستحيل.
إيه مستحيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثالث شركة الوجوه أن يشتري في ذمتيهما فما ربح فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. الرابع شركة الأبدان أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله.
يلزمهما.
فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.
مقامه. أن يقيم. نعم.
الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني
أو بدني.
أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال، فإن ادخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على شركة الوجوه وشرحناها. ها؟ بس شركة الوجوه يقول هي أن يشتركا في ذمتيهما بجاههما فما ربح فبينهما، يعني أنه ليس معهما مال لكن معهما ثقة الناس بهما، فيشتركان فيما يشترياه في ذمتيهما. فمثلا يذهبان إلى تاجر كبير ويقولان له: نريد أن تبيع علينا كذا وكذا من السلع ونحن شركاء. فإذا قال أدوني الثمن، قالوا ليس عندنا ثمن ولكنك واثق بجاهنا بجاهنا، فيعطيهما على هذا الأساس. هذه ليس فيها مال، وإنما فيها الثقة والاعتبار بين الناس فيشتركان في ذلك. وهذه يحتاج إليها الجماعة الذين ليس عندهم مال ولكنهم موثوقون عند الناس، فيشتركون ويشترون من التجار ما يكونون فيه شركاء. وهذا يدل على سعة المعاملات وأنه ليس فيها تضييق. كل معاملة ليس فيها ظلم ولا غرر ولا ربا فإنها جائزة. طيب، يقول: فما ربحا فبينهما، فبينهما يعني على حسب ما شرطا. قد يكون أحدهما أحذق من الآخر فيشترط له من الربح إيش؟ أكثر، والثاني أقل، وقد يتساويان فيجعلان الربح بينهما نصفين. فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه. حتى وإن لم يصرح بالتوكيل فإن مقتضى هذه الشركة أن يكون كل واحد منهما وكيلا لصاحبه، وأيضا كفيل عنه بالثمن. كفيل عنه يعني كفيل بمعنى ضامن، أي كفيل غرام كما يقولون بالثمن. فما دام البائع باع عليهما بوجوههما فإنه يضمر أو يعتقد هذا البائع أن كل واحد منهما غارم عن صاحبه، فكل واحد غارم. فلو أن أحدهما هرب بعد عقد الشركة، هرب وبقي واحد منهما، فللبائع عليهما أن يضمن هذا الذي لم يهرب. فإذا قال: أنت تعلم أننا شركاء وأن لصاحب الذي هرب النصف، قال: لكن كل واحد منكما إيش؟ كفيل عن صاحبه. والملك بينهما على ما شرطا، والوضيعة على قدر المال. الملك بينهما على ما شرطا، فمثلا إذا قال: ثلث لزيد وثلثان لعمر، فلا حرج. ربع لزيد وثلاثة أرباع لعمر، لا حرج. نصف لزيد ونصف لعمر، لا حرج، على ما شرطا يرحمك الله. والوضيعة يعني الخسارة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطا. الوضيعة يعني الخسران على قدر ملكيهما. فإذا اتفقا على أن يكون لزيد الثلث ولعمر الثلثان وخسر المال، فكم على عمر؟ الثلثان من الخسارة، وعلى زيد الثلث، لأن الوضيعة على قدر المال في جميع الشركات. والربح على ما شرطا، يعني الربح كيف يوزعانه؟ هل هو على قدر الملك؟ الجواب: لا، على ما شرطاه، لأنه ربما يشترطان لأحدهما أكثر من ربح ماله لكونه حاذقا في البيع والشراء. فهنا أمور: أولا، تصرفهما بأي طريق؟ بالأصالة، كل واحد يتصرف بالأصالة عن نفسه إيش؟ والوكالة عن صاحب، هذه واحد. كيف يضمنان المال؟ نقول: كل واحد يضمن عن نفسه ويضمن عن صاحبه. ثالثا، كيف يملكان هذا المال المشترك؟ على ما شرطا. قد يجعلان لأحدهما الثلثين والآخر الثلث، أو يجعلانها أنصافا. رابعا، الخسارة وهي الوضيعة على ما شرطا. مال المشرطة على قدر المال. خامسا، الربح على ما شرطا. هذه خمسة أمور كلها بيّنها المؤلف رحمه الله. طيب، لو قدر أن المال ثلث بغير تعد ولا تبديل، هل يضمنان لمن أعطاهما بوجوههما أو لا؟ نعم يضمنان، لأنهما أخذا هذا المال على أنه ملك لهما، عليهما غرمه ولهما غنمه. وليس هذا من باب المضاربة ومن باب الأمانة وما أشبه ذلك، هذا بيع شراء، تم البيع والشراء على هذين المشتركين، فكانت الغرامة عليهما كما أن الغنيمة لهما. الرابع شركة الأبدان، هذه أيضا ليس فيها مال، وقد يكون عند كل واحد منهما مال لكنهم لم يشترك في المال. شركة الأبدان شركة في العمل، شركة في العمل، يعني شركة اثنان فيما يكتسبان من أبدانهما. وهذه لها عدة صور، منها ما قاله المؤلف الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. هذه الاحتشاش، خرج الرجلان إلى البر ليأتي بالحشيش ويبيعانه بالسوق، فقال أحدهما للآخر نحن شركاء فيما نكتسب، لا بأس، يشتركا ويذهبان كل واحد في وادي، كل واحد أتى بوقر بدنه من الحشيش، هما يشتركان الملك على ما شرطا، والربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المال. هذه واحدة. إذن هذه ليس فيها مال وإنما هو عمل. والفرق بينها وبين شركة الوجوه أن شركة الوجوه يأخذان المال من ثالث ويعملان بأبدانه، هذه لا يأخذان من أحد مالا ولا يأتي أحدهما بمال، وإنما يشتركان في إيش؟ في العمل. الاحتشاش الاحتطاب مثله، اشتركا في الحطب، خرج إلى البر ليأتي بحطب يبيعان، فقالا نحن شركاء لا بأس، يشتركان على حسب ما يتفقان عليه، تصح مؤجلة ومطلق، يعني يجوز أن يقول نحن اليوم شركاء، أو نحن هذا الشهر شركاء، أو نحن هذا الأسبوع شركاء، أو تطلق، ومتى شاء فسخ. الاحتطاب وسائر المباحات، من المباحات التقاط السمك والجوهر وما أشبه ذلك من البحر، هذه جائزة وهي شركة أبدان. ومنها الاشتراك في جمع الكمأة، تعرفون الكمأة الفقيع، هذه أيضا تنبت في البر ويذهب الناس ويأخذونها ويبيعونها، يشتركان فيها. المهم طيب اشتراك أيضا في الصيد، يعني ذهب إلى مكان يكثر فيه الصيد واشتراك، هذه أي شركة إيش؟ أبدان، كل واحد منا يصيد ما شاء الله. هذه واحدة من الصور. أيضا الاشتراك في العمل، الاشتراك في العمل بمعنى أن أنهما كلاهما نجار مثلا، أو أن أحدهما نجار والثاني حداد والثالث بناء فيشتركان، هذا أيضا جائز وتسمى شركة أبدان. وهذه تقع أحيانا مع اتفاق الصناعة، كأن يشترك نجاران في ورشة لهما يعملان فيها، هذا جائز يا كمال. وكذلك أن يشترك حدادان في ورشة حدادة، ميكانيكيان في ورشة مكاين، وهل مجرد هذا اشتراك في عمل صناعة، المادة ليست لهما، المادة لغيرهما، لكنهما يصنعانها يحولانها إلى شيء معين، يصلحانها وما أشبه ذلك، هذه أيضا من شركة الأبدان. من شركة الأبدان أيضا شركة الدلالين، شركة الدلالين بأن يكون مثل هذا السوق فيه دلالون مشهورون بالحذق، فيشترك هؤلاء الدلالون في الدلالة لا بأس. أحدهما مثلا يبيع الثياب، والثاني يبيع الأواني، والثالث يبيع الفرش، والثالث والرابع يبيع سلع أخرى، لا بأس. سمى شركة الدلالين لأنهم يشتركون في عمل، عمل بدني، ليس عندهم مال، والمال ليس لهما أيضا، وإنما هو لغيرهما، ويأخذان عليه أجرة بالدلالة. الخلاصة أن شركة الأبدان شركة في عمل، ولها أنواع، قد يكون هذه الأنواع اللي ذكرنا أو غيره، وسائل مباحات. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، هذه يقع فيها هذا العذر. إذا مرض أحدهما يقول مالك فالكسب بينهما، على إيش؟ على ما شرطاه، إذا كان النصف أو الربع أو الثلث، حسب ما شرطاه، مع أن هذا المريض لم يعمل، لكنه ترك العمل لعذر. هل لصاحبي في هذه الحال أن يفسخ الشركة؟ نعم، له ذلك، له أن يفسخ الشركة، وله أن يطالبه بمن يقوم مقامه، بمن يقوم مقامه، يقول أنت الآن تركت العمل، خل واحد يأتي بدلك. ولنفرض أنهما نجاران، مرض أحدهما ولم يأتي للعمل، فلصاحبي أن يقول له إيتي ببدلك يقوم بالعمل، لأن هذه شركة بدن، لا بد الشركان في العمل. وعلم من قوله إن مرض أحدهما فالكسب بينهما أنه لو ترك العمل لغير عذر، لو تركه لغير عذر، إنسان ما يهتم بالأمور، كما يقول العوام عندنا تنبلي، تنبلي يعني ما يهتم بالأمر ولا يعمل، طرت عليهم الأيام في الصباح أفطر عنه بروح يشتغل مع صاحبه، قال والله اليوم بنوم بدون عذر، يقول مالك الكسب بينهما. ولكن هذا فيه نظر، فالصواب أن ما كسبه صاحبه في ذلك اليوم له، يختص به صاحب، لأن هذا ترك العمل بغير عذر. فإذا قال قائل أليس يلزمه أن يطالبه بأن يقيم مقامه من يكون بدله؟ قلنا بلى، لكن ربما يستحي الإنسان، ربما يستحي، ربما يظن أنه تركه العمل لعذر، فيخشى أن يذهب إليه يقول تعال. فلذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا ترك العمل لغير عذر فإنه لا يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بلا عذر. طيب، إذا مرض أحدهما، وإن شئت فقل إذا ترك العمل لعذر، سواء مرض، سواء كان العذر مرضا أو خوفا أو أمطارا غزيرة لم يستطع معها الحضور أو غير ذلك من الأشياء، فإنه إذا تركه لعذر فالكسب بينهما حتى في اليوم الذي لم يعمل فيه. أما لغير عذر فالصواب ما دل عليه كلام المؤلف أنه ليس له شيء من كسب اليوم الذي تخلف فيه، والمذهب أن له الكسب، أنه يشارك صاحبه وإن تخلف لغير عذر. وعلل ذلك بأنه يمكن الشريك أن يطالبه بأن يقيم مقامه، وما دام يمكنه ليش ما طالب، لكن هذا فيه نظر. والصواب أنه إذا كان لغير عذر فالكسب لصاحبه لأنه فرج به. قال وإن طالبه الصحيح، يعني الذي لم يمر، أن يقيم مقامه أو مقامه، إذا كانت رباعية فهي بضم أوله، وإن كانت ثلاثية فهي بالفتح، هذه القاعدة، فتقول قام مقام، قام مقام كذا يا آدم، وين رحت؟ ها؟ قام مقام ولا قام مقام؟ أين؟ لأنه ثلاثة، أقام مقامه زيدا، أقام مقامه لأنه رباعي. قلنا إذا كان رباعيا فضم أولا، وإذا كان ثلاثيا فافتح أولا، فتقول قام الرجل مقام صاحبه، صح؟ فكروا يا جماعة، قام الرجل مقام صاحبه. طيب إذا كان رباعيا ضم أولا، تقول أقام الرجل غيره مقامه، مقامه ما تقول مقامه. طيب إذن المعنى وإن طالبه الصحيح أن يقيم إيش مقامه لزمه. طيب تركنا جملة في شكل الأبدان، يقول يشترك فيما كسبان بأبدانهما، قال فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. فما تقبله أحدهما، ما هذه شرطية؟ وتقبل فعل الشرط ويلزم، نعم، جواب الشرط. وفعل الشرط وجوابه يجوز أن يكون مضارعين أو يكون ماضيين أو يكون مختلفين. إن قام زيد قام عمرو، إن يقم زيد يقم عمرو. طيب إن قام زيد يقم عمرو، إن يقم زيد قام عمرو مختلفان. المعنى مختلفان أو لا، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، مختلفان. تقبل فعل الشر يلزمهما جواب الشر، ولهذا قلنا إنه مجزوم وليس مرفوعا، لأنك لو رفعته وقلت يلزمهما اختلف المعنى، إذ تكون الجملة صفة لعمل ويختلف المعنى. معنى العبارة أن أي عمل يتقبله أحدهما فإنه يلزم الجميع، ومعنى يتقبل أي يلتزم به، يعني فما التزم به أحدهما من عمل لزم الجميع. وهذا مع اتفاق الصنائع واضح، مع اتفاق الصنائع واضح. يعني مثلا اشترك اثنان في النجارة، فجاء شخص وقال لأحدهما اصنع لي بابا، قال لا اصنع بابا. هنا لو أن الذي اتفق معه لم يصنع الباب، ايش الأمر؟ عجيب يا جماعة، يلزم الثاني اصنع الباب، لأنكما شريكان متضامنان، فما تقبله أحدكما لزم الآخر. طيب مع اختلاف الصنائع، مثل أحدهما خشاب والثاني حداد، التزم الخشاب أن يصنع بابا من خشب، هل يلزم الحداد؟ يا جماعة كلام المؤلف، لا تجبوني على ما أجي أفهامكم، على كلام المؤلف. يلزم، يلزم لأنهما شركاء، فيقال للحداد اصنع باب الخشب لنا، والله أنا من الخشب ما أعلم، استأجر من يصنعه، لأنك ملتزم بما التزم به شريكه فيلزمه. وكذلك بالعكس، لو جاء إنسان إلى الحداد قال اصنع لي خشب فالتزم يلزم صاحبه. فعلى كل حال ما تقبله أحدهما من عمل لازم الآخر، لأنهما يصالح، ها؟ لأنهما شريكان، كل واحد ملتزم بما التزم به، بما التزم به الآخر. طيب الخامس شركة المفاوضة، الخامس شركة المفاوضة. المفاوضة في الحقيقة شركة عامة، عامة لجميع أنواع الشركات السابقة. الشركات السابقة كم هي؟ أربع: العنان، المضاربة، الوجوه، الأبدان. شركة المفاوضة أن يشترك في جميع أنواع الشركة، جميع أنواع الشركة، يفوض كل واحد منهما للآخر كل نوع من أنواع الشركة: مضاربة، عنان، أبدان، وجوه عامة. وهذه عليها عمل كثير من الناس اليوم. أكثر الشركات اليوم على هذا، تجد الشركاء مثلا كل واحد منهم يبيع بمؤجل ويضارب ويساكت بالمال ويقرض المال، يعني كل شيء. هذه اختلف فيها العلماء الفقهاء رحمهم الله، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم